الانترفيو. سي محسن نبتي، اهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا، مرحبا، تحيه لكم ولمستمعيكم ومشاهديكم، وكل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله.
يحييك الامثال وشكرا على قبول الدعوه. التيار الشعبي المساند لمسار 25 جويلية على امتداد الفتره الماضيه الكل، ومساند للتصويت بنعم في الاستفتاء بعد التغييرات اللي صارت، التعديلات الاخيره اللي صارت نهايه الاسبوع الفارط، ما غيرتوش موقفكم؟ تعتبروا كونها التعديلات هذه ما مسّتش من جوهر الدستور في مشروع اللي خرج نهار 30 جوان؟
طبعا هو التعديلات اللي قام بها رئيس الجمهورية مست الشكل في ترتيب بعض الفصول ويعني تبويبها، ومست فصول كانت محل تأويل، وكانت ربما فيها بعض الجوانب حملت أوجه، وبالتالي فعل جيدا رئيس الجمهورية لما دقق في الفصل الخامس الذي ربما حاول البعض أن يتعسف في تأويله، وتعرف أنت النصوص الدستورية هي نصوص قابلة للتأويل لاحقا. أيضا في مسألة انتخاب البرلمان بشكل مباشر، هذا الفصل أيضا أول برغم أنه كان حتى قبل التعديل ما يشير أنه البرلمان ينتخب مباشرة، ولكن على كل أزيل اللبس في هذا المجال، والبرلمان سينتخب بشكل مباشر من قبل الشعب. أيضا مسألة المحكمة الدستورية كان يبدو ربما كان خطأ شكليا في علاقة بأنه من بين الأقدم القضاة الأقدم أصبح القضاة الأقدم، بمعنى أن المحكمة الدستورية لم يعد لا رئيس الجمهورية ولا البرلمان ولا أي جهة كانت تتدخل في تحديد تركيبة المحكمة الدستورية، ويمكن أن تتشكل المحكمة الدستورية 24 ساعة بعد دخول الدستور حيز التنفيذ. أيضا هناك ربما مصطلح أثار بعض الإشكال في باب الحقوق والحريات تم إزالته، وأكثر من ذلك تم تحصين هذا الباب إلى جانب معناها مدد ترشح رئيس الجمهورية مرتين والحقوق والحريات، حصنا من أنهم غير قابلين حتى للتحوير في صورة من يريد أن يحور الدستور في المستقبل. وبالتالي بالنسبة لنا يعني التعديلات كانت جد إيجابية في علاقة بالدستور.
عدد هذه التعديلات 46 تعديل صار على حسب ما تم إحصاؤه، ما تراوش كان برشا أخطاء بالنسبة لمشروع دستور كان من المفروض باش يتعدى على الاستفتاء؟
أكيد هو فما ملاحظات منذ اللحظة الأولى حول بعض الأخطاء اللغوية، فما بعض الأخطاء شكلية في الترتيب غيره، ولكن أعتقد ربما كان رئيس الجمهورية ربما ضغط الوقت، ما نعرفش معناها الملابسات اللي حفت بنشر النسخة في المرحلة ذيك. ولكن على كل يعني إذا كان استثنينا الخمسة تعديلات اللي تمت الفصول، البقية هي تعديلات شكلية، وأعتقد أنها لم تمس جوهر المشروع، باعتبار أن المرتكزات الرئيسية في النظام السياسي، في النظام الاقتصادي، في المحكمة الدستورية، في الهيئات الدستورية، في صلاحيات البرلمان لم تمس، وبالتالي كانت تعديلات لتحديد بعض الفصول حتى لا يقع التعسف في تأويلها، سواء معناها من جهة أو من أخرى.
ملا سي محسن، مرحبا بك مرة أخرى. أنا باش نبدأ معك الحقيقة في علاقة بالنقاط ربما اللي أثارت جدل، بأنك حكيت على النقاط اللي أثارت جدل قبل التعديلات. أنت سيادتك تنتمي إلى عائلة فكرية وسياسية كانت ديما ترفع شعار تجريم التطبيع. أنا أول سؤال نبدأ به معك، لماذا توافقون على دستور لا يجرم التطبيع سي محسن؟
لا، الدستور هذايا احنا بصمتنا فيه ورأينا فيه موجود بقوة، وما ورد في الدستور لما نقرأه بموضوعية وكان محل نقاش بيننا وقدمنا مقترحاتنا لرئيس الجمهورية هو أكثر من تجريم التطبيع، لأن الفصول الدستورية هي فصول قابلة للتأويل. لما يقول رئيس الجمهورية أو يقول الدستور الحالي هو حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه السليبة، خذ بالك السليبة لم يحدد السليبة، بمعنى أنه كل فلسطين من النهر إلى البحر بما في ذلك الأراضي المحتلة سنة 48 وعاصمتها القدس الشريف.
هذا اعتراف بدولة، هذا برشا يعتبروه ليس اعترافا بدولة فلسطين وليس تجريما للتطبيع. حاجة أخرى هذا سي محسن،
ايش نقول لك؟ حاجة
زوز حاجات مختلفة.
فلسطين هي معركة تحرر وطني، هكذا نفهمها، معركة التحرر الوطني تدور على الأرض. جوهر الصراع في فلسطين هو الأرض، من يملك الأرض، وهذاك جوهر حركة التحرر. وقت اللي يقول الدستور التونسي على عكس كل دساتير المنطقة تحرير الأرض السليبة، الأرض السليبة هي فلسطين من الحدود اللبنانية إلى الحدود المصرية إلى الأردنية، كاملة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف، في الوقت اللي دساتير عربية تتحدث عن القدس الشرقية صحيح. ودساتير عربية تتحدث على الأرض المحتلة سنة 67. الدستور التونسي كان دقيقا جدا جدا
واضح.
وكان رئيس الجمهورية ذكيا جدا في هذا المجال. وهذا الفصل سيسمح لاحقا لأول برلمان منتخب ديمقراطيا ويعبر على الإرادة الشعبية بأن ينص يسن قانونا يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني بناء على هذا الحق
إذن
المقدس الذي وضع في الدستور. ننتبه جيدا. الدساتير تكتب في سياقات تاريخية. لما تأخذ دستور 59 كتب في سياق تاريخي تاع التحرر الوطني. هذا الدستور في أي سياق إقليمي كتب؟ كتب في سياق الأحلاف، كتب في سياق التطبيع، كتب في سياق القدس، يعني حولتها الإدارة الأمريكية إلى عاصمة للكيان الصهيوني. الدستور التونسي ينصص على أنها عاصمة لفلسطين، وأكثر من ذلك نصص قبل هذا وفي نفس الفقرة في الطوطة أن تونس لا تنخرط في أي من الأحلاف في وضع دولي وإقليمي شديد التعقيد، وبالتالي هذا يحمي السيادة الوطنية. لأنت تعرف معناتها، وهذه يجب نعرفها مليح، أنه في حالات الصراع الدولي والقوى الكبرى من يتخندق يفقد السيادة متاعه. وذلك علاش الدول الوطنية في بداية الاستقلال عملت منظمة عدم الانحياز حتى تبعد على التخندق، لأن لما تتخندق في محور يفقدوك السيادة متاعه.
هو واضح. هو شوف سي محسن، كلامك كل واضح. ما نعاود نطرح عليك السؤال، تعتبروا أنه الاعتراف والتنصيص على دولة فلسطين وحقها كاملة في التواجد كاملة في نص الدستور يتطابق مع تجريم التطبيع؟
شوف، نحن شعب يرفض.
أنا سؤالي سي محسن، علاش ما تمش تنصيص على التجريم التطبيع حبر على ورق؟ هل تم أخذ السياقات الدولية بعين الاعتبار من طرف رئيس الجمهورية؟ دونك لهنا فما تراجع من طرف رئيس الجمهورية.
لا لا لا، التراجع لو كان ثم تراجع كان ينصص رئيس الجمهورية في الدستور على القدس الشرقية، كان ينصص على الأراضي 67.
لماذا لم ينصص على تجريم التطبيع؟
تجريم التطبيع هو فما نقاش دار حتى سابقا لما كان الشهيد محمد فهمي الله يرحمه في 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 البرلمان في المجلس التأسيسي، وكان للرئيس الجمهورية رأي يعني يختلف جزئيا علينا في أنه راهو الدساتير لا تحتمل النصوص الجزائية، وإنما تحتمل القيم العامة. وأعتقد هنا رئيس الجمهورية وفق بالنسبة لنا حسب التفاعل وحسب المقترحات اللي بعثنا في صياغة نص
واضح.
يعبر حقيقة على جوهرية القضية الفلسطينية وعلى طبيعة الصراع، لأنه الصراع تم تزييفه من صراع
واضح واضح
يدور على الأرض إلى صراع حدود، هل هي 67 أو 48 أو غيرها. إذن واضح أن تونس مع تحرير فلسطين كاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
التعامل مع الكيان الصهيوني، نختم بالسؤال هذا قبل نعطي الوليد بتاتر وشي يبدأ يسأل في محاور أخرى، التعامل مع الكيان الصهيوني من طرف تونس أو من طرف أي تونسي هل يجرم بنص هذا الدستور؟
يجرم بقانون من روح هذا الدستور.
لا يجرم إذن بالدستور؟
لا، الدستور لا يمكن، الدستور نص على ثوابت لا يمكن للدولة التونسية أن تتجاوزها. هذا ينصص عليه بقوانين مثل كل الفصول في الدستور. كما نقول نحكي على السيادة على الثروات الوطنية، لابد من قانون يقول كيف يمارس الشعب سيادته على الثروات الوطنية.
واضح.
هذه النسخة من الدستور من مشروع الدستور أثارت تأويلات متفاوتة، فما شكون يشوفوا كونه هذايا دستور يفتح الباب للاستبداد. بالنسبة لكم انتم شنو الضمانات كونه هذا النص اللي قدامنا واللي باش نستفتى فيه يوم 25 جويلية لا يفتح الباب أمام رأي أو حكم انفرادي متسلط؟
شوف، هو علاش احنا مع هذا الدستور. احنا مع هذا الدستور لانه الدولة التونسية خرجت من حكم الفرد الى فوضى الحكم بعد 2011، وكان على الدستور الجديد ان يجيب على المعضلتين، لا تأبيد في السلطة ولا فوضى في الحكم، بمعنى ان لا رئاسة مدى الحياة في هذا الدستور، وان لا تكون هناك فوضى من خلال ضبط النظام السياسي في نظام رئاسي واضح المعالم، يترشح له رئيس الجمهورية فقط مرتين وينتخب انتخابا مباشرا على دورتين، وأن يكون تونسيا لأب وجد تونسيين. هاو علاش مرة أخرى؟ لأنه فوضى السلطة ضيعت المسؤوليات وضيعت حقوق الشعب وحولت الدولة إلى مراكز قوى للعصابات والمافيات التي حكمت الدولة، والتي اليوم كل الذين كانوا متسيدين المشهد إما ملاحقين بتهم الإرهاب أو تبييض الأموال أو فارين خارج الحدود. الدستور كان عبارة على ممر لهؤلاء للتموضع داخل الدولة وتحويلها إلى كانتونات، كل واحد يتحكم في مجال على غرار كثير من الدول الفاشلة. أيضا العملية السياسية والاقتصادية لسنوات طويلة حتى قبل 2011 كانت حكرا على طغمة صغيرة تملك الثروة وتملك السلطة. هذا الدستور أعاد معناها المبادئ اللي موجودة فيه تعيد توزيع السلطة وتعيد توزيع الثروة من خلال أولا المجلس الأقاليم والجهات.
كيف ذلك؟ مجلس الوطن مجلس الأقاليم والجهات كيف ذلك؟ كيف يساهم في أنه يقطع مع اقتصاد الريع ويقطع مع اللي كان موجود في منظومات حتى قبل 2011؟ عمليا كيف ذلك؟
شوف معضلة من معاضل دولة تونسية عبر عقود هو سوء توزيع الثروة والسلطة. ونعرف احنا من ثورة علي بن غذاهم هناك أطلس الفقر، هناك المناطق المهمشة والفئات الهامشية هي مصدر كل الانتفاضات والثورات، وحتى المعالجات كانت معالجات في شكل صدقات مناطق الظلها ومش عارف شنو، ولكن لم تكن هناك مشاركة حقيقية في القرار، وبالتالي لم تكن هناك مشاركة حقيقية في السلطة. الموضوع الحالي مجلس الأقاليم والجهات بالتركيبة اللي معلنة وست طبعا سيتم تفصيلها في القانون، إضافة إلى قانون انتخابي يجب أن يكون على الأفراد بالنسبة للبرلمان، سيمكن الجهات والفئات الشعبية من التواجد داخل مراكز القرار، وإذا تواجدت داخل مراكز القرار بإمكانها أن تفرض، خاصة وأن مجلس الأقاليم والجهات هو أكثر اختصاصه كغرفة ثانية المسائل التنموية، لأن سوء توزيع الثروة وسوء توزيع السلطة هو أحد المعضلات اللي أجاب عليها الدستور. طبعا تقول لي هل الدستور وحده كافي؟ نقول لك لا، لابد من القوانين أن تنزل، معناها الترسانة متاع قوانين تثبت هذا الأمر، كما تثبت العلاقة ما بين المجلسين الغرفة
الأولى والغرفة الثانية. سي محسن، في علاقة بمجلس الجهات والأقاليم، أنت قلت لي اليوم ربما ما يختلف عن المنظومة كما تسميها أنت السابقة في علاقة بالبرلمان، قلت لي ستكون الجهات المحرومة ولا الجهات الأقل حظا فيما يتعلق بالتنمية مش تكون ممثلة. ما كانتش ممثلة قبل في البرلمان؟
كانتش ممثلة. هبت نقول لك علاش.
شو الفرق؟
لا هبش نقول لك علاش ما كانتش ممثلة، لأنه قبل هناك ريع سياسي، ريع اقتصادي خلق ريع سياسي بمعنى أنه حتى اللي تتصور أنت أنه جاي من الكيف ولا من القصرين ولا من جابس ولا من أي بلاصة من المناطق المهمشة، هو ما جاش جاء نتاجها كالريع المتمركز في مناطق النفوذ المالي والاقتصادي، وبالتالي وقت اللي يخرج من غادي شنو يعمل؟ لا يعبر على الفئات ولا على الناس وعلى غيرها اللي انتمالهم، وبالتالي حصلت القطيعة الشاملة والكاملة ما بين عموم الشعب التونسي في مناطقه، حتى وإن صوت لبعض الأفراد. والدليل اليوم صوت لهم شنو؟ صوت لهم بالمقرونة، بتجارة الدين، بالتزييف.
شنو اللي بشي غير المعادلة اليوم سي
محسن؟ اللي غير المعادلة ويثبت مرة أخرى القيم الدستورية اللي موجودة هو زاد قانون انتخابي يلزم أن يعالج كل الإخلالات اللي عاشتها تونس في المراحل السابقة، وبالتالي يصبح عندنا منظومة سياسية. لأنه
قانون انتخابي بمعنى سي محسن، خلينا نفسر الناس تسمع فينا في علاقة بنص الدستور. يعني اليوم وانا الحقيقة مش واقف معك شوية في مجلس الجهات والأقاليم، بما أنه يبدو أنه تعتبر أنه هو الحل لمعضلة التنمية أونتخاطر في وسط حلقة، أما
في وسط أوكي. حلقة مش هو
في وسط حلقة مجلس الجهات والأقاليم مع قانون انتخابي، كيفاش باش يكون القانون الانتخابي هذا باش ما نحاولوش نخلقوا مراكز نفوذ جديد؟ على خاطر اليوم المعارضين لمشروع الدستور هذا يقول لك ما المانع اليوم ما نشوفوا من نص الدستور هذا دي جارد فو يخليونا نقطعوا مع مراكز نفوذ جديده فيما يتعلق مجلس الجهات والاقاليم، بما انه هكا ولا هكا نحكيوا على تمثيليه. شنو رايك في الكلام هذا؟
هاو باش نقول لك الفلسفه نتاع الدستور فيها زوج حاجات يغيبوا على الناس
فضل.
او البعض منهم معناها بالنسبه ليهم فما قالب ما معين، اذا كان الدستور ما جاش في القالب هذاك دونك ما يمشيش. القيمه الاولى في تقديرنا احنا وقراءتنا كتيار شعبي انه الدستور الحالي قطع مع الشكلانيه الليبراليه في صياغه القوانين والدساتير، معناها اقطع مع الشكلانيات، بمعنى انه مثلا كي تقرا الفصول في الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه معناها ما تجدش حقك في العمل، تجد تضمن الدوله او تحقق الدوله او سياده الشعب على كذا كذا. يعني
هذا ما كانش موجود في دستور 2014.
لا ما كانش موجود، كانت هناك صبغه ليبراليه
هذا صحيح الخطا كان موجود بالفصول،
يعني
فما تنصيص واضح على ورق.
هو الدستور الحالي وضع علويه الشعب قلب الهرم. قبل نحكيه على السلطات، وهنا هذه زاد من الحاجات اللي يحتجوا عليها بعض انه تحولت السلطه الوحيده المذكوره في الدستور هي سلطه الشعب، في حين كل البقية من رئيس جمهورية، من حكومة، من برلمان بغرفتيه، من قضاء، هما كلهم وظائف في خدمة السلطة الأساسية عند الـ عند الـ عند الشعب.
مساج تعالى في النقطة هذه في علاقة بالوظائف، بما أنك حكيت على الوظائف، وين موجود في موديل ولا نموذج ناجح في بلدان أخرى مسألة أنه السلطات تتحول إلى وظائف؟ من أين استلهم رئيس الجمهورية هذا الموديل؟
هو رئيس الجمهورية أعتقد أنه ينتمي أكثر للمدرسة الواقعية حسب رأيي في, 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 في النصوص
بمعنى؟
القانونية، بمعنى أنه الأهداف المراد تحقيقها مش فقط يعني هل أنه هذه النصوص مطابقة لنموذج معين
يعني أو فمش نموذج نفهم يعني أنه ما فمش نموذج
كنموذج، ولكن في رأيي أنه
يعني نحن بنكون الدولة الوحيدة في العالم اللي فيها وظائف فيها شروط.
جيد، هناك بريطانيا ما عندهاش دستور، وهي دولة من الدول العظمى. علاش حاجة أخرى؟ علاش ما نشرعه لغيرنا؟ الولايات المتحدة الأمريكية عندها دستور وعندها نظام حكم فريد غير موجود في العالم.
عندها سلطة،
عندها سلطة
العالم كله، عنده سلطة. هذا هو سؤال يعني هل من الممكن أنه ينجح من الممكن أنه ينجح نموذج ينجح غير متواجد في أي بلد في بلدان العالم؟
ينجح لأنه بالنهاية هو شنو هو تطبيق القانون. إذا كان رئيس الجمهورية قام بالمهام متاعه على أحسن وجه والتزم بالقانون وبرلمان كيف كيف وقضاء معناها مثله، انتهت القصة. لأنه القضية هي الهدف من الوظيفة. إذا كان أنت حققت الغاية النبيلة من الوظيفة اسمها وظيفة أو سلطة، ما نسميناها سلطة 50 سنة أو 60 سنة، وشو اللي صورنا أنها تحولت إلى تسلط وتحولت إلى نهب وتحولت إلى فساد وتحولت إلى حتى عمالة معناها إلى الخارج.
لكن في الأخير هالتجربة لن تنجح إلا إذا كان القانون في مستوى التطلعات متاعكم.
طبعا نشوف القانون الانتخابي احد ال
طيب جيستن نكمل لك سؤالي بعد
اي منظومه سياسيه بعد
اذا كان الحكايه كلها مربوطه بالقانون الانتخابي، فلماذا كل هذا الوقت وتغيير دستوره؟ في الاخير القانون الانتخابي هو اللي باش يغير المعادله. اذا كان قبيلك حكيت انت على فوضى السلطه،
القانون الانتخابي ما نجمش يغير فوضى السلطه، لانه فوضى السلطه معناها تم دسها في الدستور. انه فوضى السلطه هي من خلال تقسيم السلطه التنفيذيه الى زوز مراكز، اضافه الى انه النظام اللي كان عندنا مش حتى نظام برلماني، هو نظام مجلسي، يعني سلطه الحكم كلها في البرلمان، وعندك قانون انتخابي يشتت السلطه. دونك حاولت الدوله تقريبا الى نموذج الأسوأ معناها في في العالم.
هل
اهم المطالب الرئيسيه بالنسبه لنا هو استعاده الدوله، لانه في مستوى معين كانت الدوله مهدده نفسها بالتصدع وبالانهيار. وإذا غابت الدولة لا نتحدث لا على ديمقراطية ولا على عدالة اجتماعية، نتحدث على الفوضى والإرهاب وإلى غير
العكس. فوضى السلطة هو وضع كل السلطات في يد شخص واحد.
لا، لم توضع كل السلطات. شوف هاو شو نقولك، الدستور ينظر له في كليته. يعني مسألة التوازن والتوازي وغيرها مش أريتمتيك، مش رياضيات. يعني مسألة أنت عندك رئيس جمهورية عنده صلاحيات، عندك برلمان عنده صلاحيات، عندك حكومة عندها صلاحيات، عندك محكمة دستورية مستقلة بصلاحياتها، وعندك رقابة شعبية لم توجد قط ولا توجد قط في أي دستور، ربما إلا في بعض الدساتير في 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 أوروبا، من خلال وصلت إلى حد أنه الشعب هو من يمارس الرقابة على السلطة التشريعية. هذا علاش احنا نعتقد أنه اليوم ثم دعم أو تعزيز للمشاركة والرقابة الشعبية، وهذه مسألة جوهرية، لأنه واحدة من أزمات الديمقراطية اليوم في العالم هي الديمقراطية التمثيلية المطلقة تعيش مأزق.
ما هي الرقابة الشعبية؟
الرقابة الشعبية مثل سحب الوكالة، سحب الثقة من النواب في حالة الإخلال. هذه واحدة من الرقابة الشعبية.
من يسحب الثقة؟
يسحبها الشعب.
كيف ذلك؟
بأي طريقة؟
ستنظم بقانون. هو قال لك ستنظم بقانون. تسألني أنا نقول لك كيف القانون اللي نظم عملية سحب الوكالة؟
لنفترض أنا صوت لسي محسن النابتي. غدوة يجي ضيام ما صوتش لسي محسن النابتي ويسحب منه الوكالة بأي حق؟
هاو باش نقول لك؟ انا جيتكم لهنا وشرحتها اكثر مره وبش نعاود
مسالش بربي وسع بالكم عاد
لا مسحيلي معاك بالعكس عليه على خاطر احنا ماناش قال لي في حكايه الوظائف ربما نحن الاولين، اما في الحكايه هذه ماناش احنا الاولين، احنا الاخرين. معناها اليوم عشرات البلدان فيها الامر هذايا وما صار حتى شيء، لانه
كيما سي
جماعه واحد
هاو كيما شكون سي محسن البلدان كيما شكون
كيما سويسرا كيما فنزويلا كيما غير راهو سحب الوكاله والعرائس الشعبيه
في فنزويلا تعتبر انه وضعيه نموذجيه في فنزويلا. نجم نقارن واحد بفنزويلا؟ فما العديد يعتبر انه المقارنه مع سويسرا لا تجوز، خاطر مش نفس السياقات ومش وضع الرفاه مش هو نفسه. الوضعيه دونك السياسيه تعكس الوضع الرفاهي تعيش البلاد، والوضعيه في فنزويلا هي تجربه اقتصاديه فاشله الى حد الان. دونك الامثله الزوز لا يستقيم.
لا مش فاشله،
مفلس
فاشله في مقاييس ان وقت لدوله تحصرها الولايات المتحده الامريكيه وتنكل بها فهمتي
ولا سياقات مختلفه
اي سياقات مختلفه, سياقات مختلفة.
هل تنجح التجربه ام لا هذا هو السؤال
تنجح لان احنا معناها الطغمه نتاع الريع السياسي محتقره الشعب التونسي تعتبره شعب معناها عبثي وهي اللي فاهمه معناتها جماعه اللي ممدودين يا طبوب يجري لي هذوك هم النموذج معناها الواعي اقل واحد في الشعب التونسي اوعى من هذوك وهذاك علاش يلزم النصوص القانونيه والدستوريه تجرم السلوكات هذيك هو باش نقول لك لانه عمليه سحب الثقه مش عمليه عبثيه كما يصوروا فيها معناتها جماعه يتلموا تحت الحيط مش يسحبوا ليه راهو سحب الثقه تم عبر عرض النائب هذاك على الشعب مجددا كنيس اليوم يقولوا بعد الدستور هذا يعرض رئيس الجمهورية على الـ على الـ على الـ على الانتخاب الشعبي إذا كان ما فوضلوش الشعب مرة أخرى يمشي على روحه رو إذا كان نائب ساق بالكل شيء ثم محكمة دستورية أنت باش تعمل عريضة باش تسحب الثقة من نائب يلزم المحكمة الدستورية تثبت أنك ما ورد في العريضة هذيك صحيح ومثبت ويلزمك تهزه للانتخاب في الدائرة متاعه إذا كان فقد الثقة يمشي على روحه راي سحب الوكالة ماهيش معناتها صوروا فيها جماعة يتلموا تحت الحيط
هو سي محسن
الأكيد لأنه الحقيقة سامحني خويا هو علاش مشكلة معناتها في البلاد فما مجموعة نتاع غوغاء سياسية ارتبطت مصالحهم بالفوضى شنو
هذا
يحبوا واحد. كل حاجة يهمشوها خي احنا كي تنبنيو ديمقراطية خي نبدأوا منين وصلت الديمقراطيات الراقية ولا نبدأوا من ديمقراطية القرن التاسع بداية القرن التاسع عشر هو سمحسن
أكيد أنه في انتظار القانون فيما يتعلق بسحب الوكالة ومسألة الرقابة الشعبية جستما في علاقة بالرقابة أنا كيف نقرأ القسم المتعلق برئيس الجمهورية في مشروع الدستور اللي باش يستفت عليها الشعب التونسي الفصول أول سؤال يجيني وأنا الحقيقة بصفتك باش تصوت بنعم وتدعو إلى تصويت بنعم ما هي آليات الرقابة على رئيس الجمهورية في نص هذا الدستور
آليات الرقابة هي الدستور نفسه كيف اللي هو مجبر الالتزام به هي استقلالية المحكمة الدستورية هي الرئيس الجمهورية يمارس صلاحياته وسلطاته التنفيذية من خلال حكومته
من يراقب
يمكن
من يراقب
للبرلمان من يراقب رئيس الجمهورية بغرفتيه أن يسحب الثقة من حكومة من الحكومة الرئاسية
نحكي على رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية شو
الحكومة حاجة نحكي على رئيس الجمهورية آلية الرقابة على رئيس الجمهورية
في تقديرنا وهذا قلناه في الندوة الصحفية
تفضل
أنه كان من المفروض أنه مثلا عملية الرقابة الشعبية على البرلمان تسحب على كل من هو منتخب بما في ذلك رئيس الجمهورية
لماذا لم تسحب حسب رأيك؟
شوف
ليس مدخلا للاستبداد هذا
لا ليس مدخلا للاستبداد أنا قد أتفهم السياق اللي فيه البلاد قد أتفهم السياق اللي موجودة فيه البلاد لأنه قد نعود في ظرف شهرين أو ثلاثة إلى نفس المصائب اللي كانت قبل ولكن رئيس الجمهورية
تقصد الانتخابات التشريعية القادمة معنا.
طبعا معناتها وبالتالي ربما الأمر هذا تم يعني حتى تستقر الأمور وحتى توضح الصورة لأن نحن مازلنا في المرحلة الاستثنائية ولكن في تقديري أن الدستور واحدة من نقاط القوة امتاعه هو مرونة التعديل في داخله مهوش دستور مسكر كما الدستور 2014 10 سنين ونحن نتفرعه وفي الاخر الا ما حطيناه على جنب باش نجمنا
نتعدل. اما قبل التعديل سي محسن لو تسمح ليش ارجع لي المسألة الرئيس الجمهورية حاليا وقبل التعديل بالنص الذي سيستفتى عليه الشعب التونسي مره اخرى انا قدامي المواد اللي عندها علاقه برئيس الجمهوريه يبدو انه قرار الناس السؤال عادي تعتبروا انه لا يوجد اي اليات رقابه على رئيس الجمهوريه
اعتقد انه اليات
لا يمكن ان تتم مسائل
موجوده انه
اثناء تاديه مهامه
اذا كانها موجوده اذا كانها موجوده سي محسن ما هي ما جاوبتناش لحد
الان شو هي دستوريه وفما
كيف تراقب رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية ممكن تسحب الثقة من رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية
إذا ثم التجاوزات يمكن تعلن المحكمة الدستورية وفما شعب
كيف
وفما
ذلك
بنص الدستور عندها اختصاصات محددة على فكرة
اختصاصات محددة
وهي تحديد قانونية
يعني
ودستورية القوانين
ما يسن القوانين ما ينفذ من خلال القوانين ما ينفذ من خلال الحكومة رئيس الجمهورية يهبط بيده بالعصاب في الشارع
رئيس الجمهورية ما هو بشر كيف وكيفنا كيف وعنده مساوئ وعنده حسنات كيف وكيف
على الرئيس الحالي
صحيح على رئيس في الأخير في الأخير قادر كونه يقوم بحاجات باهية كما قادر كونه يقوم بحاجات خالية من يسائله على السيء الذي يقوم به
في الدستور الحالي هناك ضمانات محددة بأن لا يتم الانحراف بالسلطة والتأبيد في السلطة ولكن في المستقبل خليني نقول لك بالنسبة للتيار الشعبي لابد من إضافة آلية رقابية على رئيس الجمهورية ونحن أميل للرقابة الشعبية كما البرلمان بالضبط
علاش ما تمش التنصيص على هذا سي محسن اللي يهمني حاليا
اعتقد انه حاليا
انتم مطالب كحزب هذا مطلب شرعي ولكن لماذا لم يتم التنصيص هذا للاسف ما جاوبتنيش لتو سي محسن لماذا لم يتم التنصيص على هذا حبر على ورق
السياق اللي فيه البلاد اعتقد انه ربما لكان معناها نحلوا الابواب هذه اليوم قد نجد أنفسنا
يعني الدساتير تصاغ وفق سياقات محددة ضيقة.
سياقات محددة. أول باب الساعة دستور الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بعزل الرئيس مثلا، اللي هي عملية في الولايات المتحدة الأمريكية تكاد تكون شبه مستحيلة بالحالي، ولكنها تعملت هنا قريبا
مع دونالد ترامب.
يعني حتى القانون نفسه معناها النص اللي يسمح بعزل رئيس الجمهورية تعمل هنا قريب معناها في التاريخ، ما هوش قدم الولايات المتحدة الأمريكية. إذن المسألة هذه لا في نظرنا نتفهم تخوفات من أي نص راهو، لأنه الدستور هو في النهاية نصوص وفصول قابلة للتأويل، وكل واحد ينجم يأولها كما يحب. ولكن بالنهاية الدستور فيه كثير من الضمانات التي تمنع أي انفراد وأي تسلط في المستقبل
في أقل من 20 ثانية. سي محسن مرة أخرى سمحني على الإصرار، ما عطيتنا حتى ضمانة من الضمانات هذا فيما يتعلق بالرقابة على رئيس الجمهورية. قلت الدستور، سألتك كيفاش، ما جاوبتنيش. قلت لك المحكمة، قلت المحكمة الدستورية، سألتك ما جاوبتنيش كيفاش.
هناك توزع للسلطة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، يعني توازي السلط والوظائف، ووجود محكمة دستورية مستقلة، ووجود سلطة عليا هي السلطة الشعبية، هذاك أهم ضمانة للديمقراطية ومنع الاستبداد. الحاجة الثانية اللي أنا نقولها للمواطنين رسالة أخيرة، النعم هي طريق آمن للمستقبل. بماذا؟ وقت اللي نقوله نعم بغض النظر على كل ما في الدستور قد نختلف في تأويل بعض الفصول هنا وهناك، بعد بعد المصادقة على الدستور سيكون هناك مؤسسة اسمها المحكمة الدستورية مباشرة، سيكون هناك برلمان في 17 ديسمبر، قد نذهب إلى انتخابات لتجديد الثقة لرئيس الحالي أو رئيس قادم. ولكن اللا هي فتح على المجهول للبلاد، وستؤدي إلى سيناريو قد يكون كارثي.
النابتي نتقر الرسمي باسم التيار الشعبي، الأخبار وراجعين في الإكسبريس. خليكم مع نواعم غريبي في نشرة مساعتين ونص.
L'interview.